أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. صدق الله العلي العظيم. وصلنا إلى هذه النقطة أن موسى عليه السلام لما سقى للأختين بنتي شعيب عليه السلام اللتين كانتا واقفتين على البئر ولا تستطيعان السقي ولا الرعاء، جاء موسى وساعدهما ورفع الدلو بشكل عجيب وسقى البنتين وغنيماتهما، ثم تولى إلى الظل، ذهب تحت شجرة واستراح هناك. بعد ثمانية أيام بلياليها حسب أصح الروايات كان وحيدا فريدا يقطع الفيافي والصحاري والجبال بين مصر وبين مدين التي يمكن أن تسمى معان في الأردن اليوم، جائع متعب وحيد لا أحد له ولا مال معه حتى يشتري شيئا ليأكل، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ودعا بطعام يأكله. وبما أنه قد ساعد البنتين بنتي شعيب المظلومتين المتحيرتين، الله كافأه، البنتان رجعتا إلى البيت، وبما أنهما رجعتا لتوهما قبل غروب الشمس تعجب شعيب وقال ما أسرعكم اليوم، فقصتا قصة الرجل الغريب الذي ساعدهما. شعيب طلب من البنت إحدى البنتين وربما تكون الصغرى على بعض الروايات، اذهبي واطلبي هذا الرجل حتى نجازيه، وهذا أيضا أدب نبوي يعلمنا أن الذي يحسن إلينا يجب أن نجازيه نحسن إليه. طيب من هو شعيب؟ أولا قلنا أن مدين منطقة في جنوب الشامات وفي شمال الحجاز تقريبا في الأردن، حسب الروايات والآيات الموجودة حول شعيب وحول مدين، كأنه هناك مدين وهناك الأيكة، أصحاب الأيكة أي الغيطة، يعني المكان الملتف بالشجر. وكأنه قضية موسى بعد العذاب الذي نزل على أهل مدين. طبعا شعيب يعتبر ثالث نبي عربي، يمكن أو رابع، كما في حديث أن الأنبياء من العرب خمسة: هود وصالح وإسماعيل بالتدريج تقول، لأن ربما هود وصالح قبل إبراهيم، إسماعيل يكون ابن إبراهيم استعرب عندما سكن الحجاز وتزوج من العرب فصار عربيا، لأن احنا عندنا العرب العاربة تقريبا انقرضوا، قوم عاد وقوم ثمود، نبيهم هود ونبي الثاني صالح، والمستعربة يعني الذين تعربوا بعد ذلك من نسل إسماعيل على الظاهر، مع خلاف في التاريخ. بعدهم يأتي شعيب النبي العربي الرابع من نسل إسماعيل كأنه، وبالنتيجة يكون من نسل إبراهيم، وهناك خلاف أن شعيب من نسل إسماعيل أو من نسل مدين أحد أبناء إبراهيم الآخرين. المشهورين من أبناء إبراهيم هم إسحاق والد يعقوب، أي والد بني إسرائيل، والثاني إسماعيل، وله ابن اسمه مدين، ويمكن هذه المدينة مدينة مدين سميت باسمه كما في بعض التواريخ. فشعيب يكون الرابع من أنبياء العرب، ونبينا الخامس محمد صلى الله عليه وسلم. هناك آيات متفرقة في السور حول شعيب. المهم كان نبيا عظيما لا شك، ومن عظمته أن موسى كليم الله ومن أولي العزم يصبح خادما عنده، هذا مهم، راعي عنده، سنقرأ الآن، لأنه كان متواضعا خاشعا باكيا في سجداته كما في أحاديث كثيرة. وهو أول من صنع المكيال والميزان، المكيال الوسيلة التي يكيلون بها الحنطة والشعير، مكيال الميزان الذي يزنون به، هذا الميزان الموجود. هنا أفتح قوسين، كعادتي كل الحضارة، أسس الحضارة الصحيحة النافع للبشر أساسه من الأنبياء. نفايات الحضارة ليست من الأنبياء، نفايات الحضارة تلك التي تضر الناس، مثل هذه الحضارة المتوجدة الآن في عصرنا، هذا مو حضارة. من أسباب الحضارة وأسس الحضارة الطب، الطب أساسه من الأنبياء، وفي كتبنا وتراثنا النبوي والإمامي مخزون هائل من الطب الذي نسميه الطب الإسلامي. وإذا أردتم أن تقفوا على هذا الطب فاقرأوا كتب موسوعة الرسول المصطفى في الطب، ثلاثة أجزاء. المهم من الوسائل الحضارية شنو هي؟ أو المدنية تقدر تقول، أن يكون هناك نظام في السوق. ذاك اليوم يبيعون الحنطة والشعير هالشكل كتفة، وأيضا ماكو شيء دقيق للوزن، فصنع شعيب بيده اخترع أو اقترح على الناس شيء يسمى المكيال، قدر معين لكيل الحنطة والشعير والزبيب والعدس والماش والماشلة، وكذلك الميزان لوزن الأشياء. هذه عمل حضاري، هذا جدا مهم من أسس المدنية أو المدنية. قومه لم يخضعوا لهذا القانون، خالفوه، فكانوا يبخسون في المكيال يلعبون به، إما يحطون في شيء داخل المكيال حتى يرتفع القاعدة مالته، وإما في الوزن شايفين بعض الغشاشين تحت الميزان يخلون شيء، دير بالكم في الأسواق. فهذا كفة من كفتي الميزان ينزل أكثر، طبيعي بعد. فكان يوصيهم بالوفاء في المكيال والميزان. طيب أنت اليوم يمكن تقول شيء غريب، هذا شيء عادي مثلا في الأقوام غير المتحضرة، هذا شيء مهم أن تعلم الناس على عدم الخيانة في السوق، إضافة على دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإصلاح في المجتمع. هذه موجودة في القرآن، هذه الكلمة من شعيب. المهم هذا شعيب، وله آثار عجيبة، حتى رأيت في بعض الروايات أن كان له رسل مبعوثين إلى أفريقيا، اسمه مذكور في الكتب، حسان بن السنان الأوزاعي أرسله إلى أفريقيا. شعيب كان لم يكن من أولي العزم، ولكن كان نبي له رسل. وشعيب بن صالح واحد ثاني أرسله إلى منطقة أخرى في أفريقيا. هذا حسان قومه أخذوه وجعلوه في طامورة إلى أن مات. هكذا كانوا يتعاملون مع المصلحين، مع الأنبياء. شعيب أيضا كذب، أصلاتك تأمرنا، في آيات قرآنية كثيرة موجودة، شتريد من عندنا؟ احنا ما نريد نعمل بالميزان ولا بالمكيال ولا بالتوحيد ولا ولا ولا. فكانوا يعارضونه ونزل عليهم العذاب في قصة معروفة، ما علينا. المهم بعد دمار القوم الذين أنكروا نصائح شعيب ودمرت قريتهم أو بلادهم مدين، رجع شعيب مرة أخرى كما في بعض الروايات، لقاء موسى، سنرجع إلى قصة موسى، ما علينا بشعيب، لقاء موسى بشعيب حسب رواياتنا المعتبرة بعد العذاب الذي نزل، أو العذابين على الأيكة وعلى أهل مدين. يعني بعدين هذا البلد تطور، المؤمنين اجتمعوا، وسل قليلة من الناس كانوا مع شعيب في منطقة. اجى موسى وسمعتم القصة. طيب الآن احدى البنتين تدعى من قبل والدها لرد الإحسان، روحي يا بنتي جيبي هذا الشاب الذي ساعدكما. طيب تأتي البنت وتطلب من موسى على استحياء، هذه أيضا تعليم، يعني شنو؟ طيب شعيب هو ليش ما راح؟ ليش ما دز ابنه؟ ما كان عنده أولاد ذكور حسب التاريخ، هو شيخ كبير لا يستطيع، والمنطقة بعيدة عن البير وقاحلة، لا يستطيع أن يمشي كثيرا، فأرسل بنته. فمعنى ذلك عند الضرورة يمكن البنت تذهب إلى عمل من قبل أبيها، ما في شك، ما في إشكال، ولكن كيف تذهب؟ سافرة والعياذ بالله، لا على استحياء، يعني تأتي البنت إلى موسى بحالة مخدرات البيت النبوي، امرأة بنت من بنات الأنبياء من نسل إبراهيم، هذه فمتعلمة من أبوها أنه تأتي على استحياء بأدب، تنزل رأسها مثلا وكلمتي أن تحكي مو أكثر، يا رجل أبي يدعوك حتى يجازيك على ما ساعدتنا، تعالوا وياي. يعني طيب هنا شو يسوي موسى؟ موسى لا يذهب. ليش لا يذهب؟ لأنه أنا أديت هذه الوظيفة لله، ما أريد أجر. من ناحية ثانية موسى جوعان، من تيام ما ماكل شيء إلا عشب الصحراء، فلازم يأكل، بالنتيجة إتلاف النفس حرام. كأنه حس بأن شيئا يطلبه بعد ما مبعوث بالرسالة والنبوة، ولكن بالنتيجة له علم، قبل الدعوة وقال نمشي إلى بيت أبيك. طيب كيف يمشيان رجل وامرأة؟ هذا أيضا تعليم. إذا تقدم موسى لا يعرف الطريق، وإذا تقدمت البنت رجل غير محرم ينظر إلى عقب المرأة، وهناك صحراء وهواء ورياح كما في الحديث، وإذا يمشيان جنبا على جنب أيضا مو لطيف. فشنو سوى موسى؟ أول شيء البنت تقدمت، في الرواية موجودة أن الهواء ضرب بثوبها الريح، فنكس رأسه موسى وناداها يا بنت تأخري عني، هذا موجود في كتبنا وفي كتب إخواننا السنة، تأخري عني. طيب كيف أدلك على الطريق؟ ارمي حصات، ناديني، أي شيء، لأنه في التاريخ موجود البئر كان خارج المدينة وبيت شعيب بعيد، فسار هكذا فتعجبت حتى أن موسى قال لها نحن أولاد يعقوب لا نتبع أدبار النساء أبدا. طيب سارت بنت شعيب ووصلت إلى البيت، يا أبي هذا الرجل، استقبله شعيب شيخ كبير السن تجاوز المئة جالس وطعام العشاء حاضر، تفضل يا شاب، ما اسمك؟ اسمي موسى، تفضل وكل من مائدتنا. قال معاذ الله، كيف؟ لماذا لا تأكل؟ قال نحن أولاد يعقوب، يعني عرف نفسه، أولاد الأنبياء، لا نأكل جزاء ما عملنا فإن عملنا لله. شعيب عجب، التفاتة لطيفة أن هذا ما يريد أجرة أصلا، هذا أيضا تعليم لنا، تحسن إلى من شئت أحسن، لا تنتظر الجزاء، ولكن هو لازم يجازيك، كل واحد لازم يعرف وظيفته، أنا أدي خدمة لا أطلب الجزاء إلا من الله سبحانه وتعالى، بس مو معناته أنت متجازيني، أنت لازم تجازيني بخير، أنا لا أطلب. شوفوا المعادلة كيف، معادلة أخلاقية رفيعة المستوى من الجانبين. قال له شعيب يا شاب أو يا موسى، لا هذا مو جزاء لعملك، نحن أولاد إبراهيم، يعني عرف نفسه أنه أنا نبي، نحن أولاد إبراهيم، بيتنا ومائدتنا مفتوحة للجميع، نحب أن نضيف كل من يأتي إلى بيتنا. قال إذا هالشكل ما يخالف، هو يريد من الله، هذه مزحة مع سيدنا موسى سلام الله عليه. فذهب إلى المائدة وأكل. طيب ما هي قصتك يا شاب؟ شنو القصة؟ أنت وين؟ منين جاي؟ فقص عليه القصص، قصص اسم هذه السورة، بما أن كلمة القصص جاي بيها كل القصص حكاها. يعني شنو اللي ما جاي من أول الشهر بعد كيفه، من ولادته وشنون خلوه بالتابوت وإلى أن التقطه آل فرعون، والشاب شب في بلاط الفراعنة إلى أن كان يبلغ التوحيد في البلاط، إلى أن آسيا ماذا عملت، وإلى قضية القبطي والإسرائيلي وملاحقة الجهات الأمنية له، ثم فراره ووصوله إلى هذه المدينة. قال من؟ قال شعيب: نجوت من القوم الظالمين. أنت آمن ليش؟ لأن هاي المملكة ما مربوطة بمصر أصلا، مجزأة. سلطان فرعون في ذلك اليوم كان إلى قريب الشامات، بعدين ينتهي سلطانه. احنا في حرية، انت آمن نجوت من القوم الظالمين. طيب قعدوا حكوا أكلوا، عرف قصته، عرف فيه الحياء والنبل والشرف والأخلاق الفاضلة، والبنتين أيضا قاعدات، واحدة منهن قالت: يا أبت استأجره، إلى متى أنا وأختي نرعى الأغنام؟ ما نقدر، وبعدين هذول الشباب ما يخلونا نرعى، يعني نسقي الماء، نروح إلى السقي ما يخلونا، شباب بعد وما يراعون حرمتنا، فإحنا نريد رجال، رجل. قضية الزواج بعد ما جاء، ولا يتبين من الآيات أن البنت أرادت زواجا، لا، إحنا ما نقدر نرعى الأغنام، وهذا رجل فيه صفتان: صفة القوة في كل شيء، طبعا أشرح لك الآن، والأمانة. قال شعيب: يا بنتي القوة عرفته من قصتك، أنه كيف هذا زاحم الرجال ووحدة سحب الدلو الكبير اللي يرفعها 50، بعض الروايات يقول 10، هسه قول 5، 5 أشخاص يرفعون الدلو من البئر ما يقدرون، وهذا وحدة جر الدلو، وهذا قوي صحيح، بس أمين شلون؟ حكت له القصة، قصة مجيء موسى من البئر إلى البيت، وكيف أنه لم يقبل أن يمشي وراء امرأة غير محرم. عجيب، أمانة إلى هذا الحد، هذه من صفات الأنبياء، من صفات المؤمنين. استأجره يا رب، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب هنا تأتي مسائل شرعية سوف نذكرها في ضمن التلاوة. القصة تأتي إلى هذا الحد كما في القرآن، أنه طرح عليه، منه شعيب طرح، هو القضية لازم تكون بالعكس، الرجل يطلب يد امرأة، هو اللي يخطب، هذا تعليم آخر لآباء البنات. بس العادة الجارية شنو؟ أن الرجل يطلب يد امرأة، يروح إلى بيت العائلة اللي عندهم بنت ويخطبها، صحيح، هو المرسوم هذا والمعروف هذا وزين. بس إذا أنت شفت رجل مؤمن قوي متدين فاضل خلوق له أخلاق حسنة، أنت اطرح عليه. يقولون واحد من العلماء كان عنده بنات في حوزة من الحوزات، في اليوم اجى صعد المنبر: يا طلاب أنا عندي بنتين، مادي 3، وصلنا إلى حد الزواج، فمن يرغب فيهن فليأتي إلى بيتي، أنا لا أريد مالا ولا أريد مهرا غاليا، سوين هسه. المهم هذا أيضا تعليم، ما دام شعيب رأى في هذا الرجل الشاب الغريب هذه السمات الفاضلة، هو اقترح عليه قبل أن يقترح موسى. موسى من الله يريد، شاب يريد أشياء كثيرة، هنا التفتوا، يريد طعاما
لأن بعد ما يقدر يرجع لمصر خلاص هذا مأمن. يريد مسكنا يسكن فيه، يريد ملابس، يريد شغل، يريد أمان. هذا راح يعطي أمان. شعيب بالنتيجة له أعوان، له مؤمنين، له أتباع. بعدين هذا السيماء الصالحين فيه، وأنا بعد هنا بالآيات ما أقدر أستنبط أنه هل عرف أنه نبي. حتما عرف أنه نبي، حتما، ما موجود بالآيات ولكن حتما. يمكن عرف نفسه هو أنه أنا النبي شعيب، وقضاياه والعذاب الذي نزل على الأيكة وعلى مدين. ذاك اليوم ماكو اتصالات هاتفية، ولكن بالنتيجة الأخبار توصل. يمكن موسى سامع عن قضايا مدين والأيكة، أو نقول أن الوحي يتدخل هنا. طيب شنو الشرط؟ هنا أكو خلاف بين العلماء، هل هذا شرط أم مهر؟ سنشرح هذا الشيء، سواء قلنا أنه مهر أو قلنا أنه شرط ضمن العقد ما يختلف. المهم يا موسى تشتغل عندنا ترعى الأغنام، فأنت 8 سنوات تشتغل هنا حجج يعني أعوام. ومن هنا يستدل الإمام الباقر أتصور سلام الله عليه أنه في ذاك اليوم كان حج، لأن باسم الحج الحجج ما قال أعوام، طبيعي كل الأنبياء حجوا مكة. 8 حجج، فإن أتممت 10 ما يخالف. يعني شنو القرار؟ 8 سنوات بالتعهد الرسمي، إذا قدرت 2 سنين تضيف ما يخالف. موسى قال أيما الأجلين قضيته، يعني لو 8 سنوات لو 10، ولكن هو أتمم 10. بعدين غدا إن شاء الله نكمل الحكاية، نأتي إلى الآيات واحدة تلو الأخرى حتى نتبين كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. موسى سقى للبنتين وذهب إلى الظل يستريح. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا صحيح راح أصير نبي، ولكن الأنبياء يمتحنون كما قلنا في قطعة ذهبية، وكل كلامه ذهب. أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول عن الأنبياء، يقول فألصقوا بالأرض خدودهم وعفروا في التراب وجوههم وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين وكانوا أقواما مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمصة، يعني بالجوع، نبي يجوع، نعم، وابتلاهم بالمجهدة يعني الجهد التعب، 8 أيام يركض من مصر إلى مدين، وامتحنهم بالمخاوف، الخوف من فرعون، خوف النبي وأصحابه الثلة المؤمنة في مكة من الأعداء، ومخضهم مثل مخض اللبن، ما شايفين حتى يطلع الزبد، ومخضهم بالمكاره، وأنه مترفين وقاعدين ومرتاحين، لا لا لا، مكاره، أذية للأنبياء إلى آخر ما قال سلام الله عليه. هذه حالة الأنبياء، وكلهم أيضا امتحنوا بالرعي أيضا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الإمام أمير المؤمنين يقول خير هنا ما كان يطلب غير خبث، أنت يا ما ماكل شيء، بس يحتاج خبث حتى يعيش. أو نفسر خير كل خير. فجاءت إحداهما، هذا قاعد تحت الظل وينتظر رحمة رب العالمين، والبنت راحت، البنتين راحوا على إلى أبيهما وحكوا القصة. شعيب أمر إحدى البنتين كما في الرواية الصغرى اذهبي وأتي به، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شلون كلمة لطيفة، في كلمة واحدة، في جملة واحدة صغيرة يلخص الله سبحانه وتعالى عفة النساء، عفة، ما يقول بوشية وعباية وفلان، استحياء. المرأة عندما تتكلم لازم تكون مستحية، وهذه من سمات النساء المتعففات. يعني ممكن حجاب أكو بس عفة ماكو، ما يفيد. استحياء، تمشي على استحياء، بحياء تمشي، ما تركض، ما تصيح، لا تدق حذاءها على الأرض، شو طق طق طق، شنو هذا؟ حتى كل الشباب يطالعون، هذا كله درس. تمشي على استحياء. طيب، كلمة واحدة قالت مو تفصل، قالت لمن؟ لموسى، يعني إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طيب، كلمة واحدة مختصرة، مو صبحكم الله بالخير، كيف أحوالكم، شلونكم، ما يحتاج بعد. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هذا أيضا تعليم، أنت سقيت لنا وما كنا نقدر نسقي، جزاء الإحسان هو الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب، هنا يقولون تمك، يعني موسى فكر شوية، يروح ما يروح، شاف أنه لازم يروح، أو القدر أخذه. فلما جاءه جاء موسى هو، يعني شعيبا، وقص عليه القصص. طبعا أكل الزاد، هذه بالروايات بعد موجودة. قال لا تخف، يعني أعطاه الأمان، لا تخاف بعد، ليش؟ هاي المنطقة مو منطقة فرعونية، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هنا بعد العشاء وبعد الحكي وبعد القصص، قالت إحداهما، واحدة من البنات اقترحت، يا أبت استأجره، احنا ما نقدر نرعى الغنم. هذا أيضا دليل على أنه في الضرورة فقط المرأة تعمل، احنا عندنا تعليقات بعد، في الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات وبقدر، إذا ماكو ضرورة ليش بعد واحد، يعني المرأة تروح تشتغل تجلس مع الرجال، ماكو داعي يعني، إلا في الضرورة. هاتان البنتان بنتا شعيب كانت ضرورة تستدعيهم للعمل، لأن ماكو شباب، والشيخ كبير السن ما يقدر، ولازم يعيشون، عندهم غنيمات. فالمرأة العفيفة شو تسوي؟ تقول استأجره حتى نخلص من هذا العذاب، استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. علماء التفسير ويستفيدون من هاي الكلمتين، من هاتين الكلمتين، في كل شيء، وفي العمل التجاري فقط، هنا في العمل التجاري أو الكسب أو الرعي شيء بسيط، لأنه الحياة كانت بسيطة، واليوم حكومات لازم تستفيد من هاي الكلمتين، القوي الأمين، في كل بلد روحوا شوفوا، ما أريد أجيب اسم. بعض المدراء يقولون لا، جيبوا اللي يحبنا، اللي متدين مثلا في بلد إسلامي مثلا، يقول لك إلا يكون منضبط بالضوابط الدينية، خبزة، بس عنده اختصاص، عنده علم، يفهم الإدارة، يفهم التجارة، يفهم التخطيط، يفهم الطب، يفهم الهندسة، لا ما يفهم، بس متدين، شو متدين، واحدة ما يفيد. القوي يعني مختص، عنده قوة في الجسم، في الفكر، في التخطيط، في كل شيء. القوي اللي تفكر أنه جاب الدلو من البير وصعد الماء، بس هذا لا، القوي في كل شيء، والأمين ما يطالع النساء، يعني عنده تدين. ففي كل مؤسسة، في كل دولة، في كل شركة، أنت تحتاج إلى هاتين الصفتين. إذا تريد تستخدم تستقبل موظفين، لازم تراعي شيئين. الشيء الأول التقوى، مثل المرجعية بعد. المرجعية شنو؟ يقول لك يكون عالم وعادل. يعني شنو؟ يعني علم وحده ما يفيد، عدالة وحدها هم تفيد. أكو ناس عادلين طيبين وناس متقين بس علم ما عنده ما يفيد. أكو ناس علماء فاهمين فقه دارس إلى أبعد بس عدالة ما عنده، هذا تقوى ما عنده هم ما يفيد. شوفوا العلم مع التقوى في إدارة المجتمع المرجعية. احنا عندما نقول ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هو المفضل على كل من كان حول الرسول، ليش؟ لعلمه ولكلمة تقوى صغيرة. اقول للامام امير المؤمنين بأبي وامي، اخجل انا، لعصمته سلام الله عليه، مو تقوى. تقوى شنو؟ عصمة معصومة. هذا انا اجي ابدله بواحد ما يفتهم؟ لا ما ابدله. هذا برهان، برهان الشيعة في قبول الإمام، العلم والعصمة. في الدوائر الحكومية، في الشركات نفس الشيء. شوف هاي المرة تفتهم بنت شعيب، تفهم هاي المعادلة. إن خير من استأجرت، يا أبي لماذا أقترح عليك استئجار موسى؟ لسببين، فيه القوة المكنة، يعني الاختصاص تقدر تقول، اليوم تسميه الاختصاص، العلم، وفيه الأمانة. وخير من استأجرت القوي الأمين. هاتان الصفتان اللي مع الأسف يجيبون فد واحد وزير يخلوه في وزارة، هو الطبيب والأطفال مخليه في وزارة مثلا نفط، هذا ما يفتهم نفط، بتروح مثلا ما أدري وين في المكان، هذا ما يفيد. وزير النفط لازم دارس بترول، وزير الصحة لازم دكتور طبيب، طبيعي هذا. أما هذا والله خوش إنسان، خوش إنسان صحيح لنفسه، خليه يروح المسجد يصلي هناك خوش إنسان، بس لازم خوش إنسان ويكون عالم، عالم متقي قوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. هاي العملية غير ذيك العملية على بعض التفاصيل. يعني شوفوا عمليتان أو موضوعان طرحا عند شعيب وموسى والبنتين. شوي التفتوا لأن أكو إشكال يطرح في هاتين الآيتين التي سوف نقرأهما. شنو الإشكال اللي يجي؟ طيب هذا أولا استئجار لشنو كان؟ مهر المرة كان؟ هذا أول إشكال. الإشكال الثاني إحدى ابنتي. طيب تعيين لازم، أنت تروح إلى بيت تتزوج، تريد تتزوج، تقول له واحدة من بناتك، ما يصير واحدة من بناتك، منو هي؟ صفية، رقية، سكينة، زينب، منو هي؟ تعيين لازم. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني المهر لمن؟ سؤال المهر للوالد، هاي شنو؟ الوالد يأخذ الفلوس أو للبنت؟ هذا الإشكال الثالث. أنا أجيب الإشكالات بشرط أنه لا تطلع من الديوان حتى تسمع الجواب. يقولون في العالم قاعد حتى إشكال الشيوعيين حول عدم وجود الإله، بعدين قال إن شاء الله بكرة نجي نثبت وجود الإله، قالوا له من يقول إله بكرة أنت موجود حيد، هذا يطلع من الديوانية وما يفتهم الجواب شنو. فجلس العالم وأجاب، هسه لازم تبقون إلى آخر الجواب. الإشكال الآخر، هذا المهر لمن؟ للبنت أم للوالد؟ الإشكال ما أدري خامس صار، الخامس أو الرابع، أنه البنت لازم تحكي له الوالد لازم يحكي، هذا شلون؟ شلون ترتيبه؟ بعدين هل يمكن في الإجارة ثمن حجج يصير مهر؟ كلها علماؤنا الحمد لله من تراث أئمتنا أجابوا، وغيرهم لم يجب. قال شعيب يعني يا موسى، يقول الموسى إني أريد أن أنكحك يعني أزوجك إحدى ابنتي هاتين. هذه في المفاوضات الأولى صارت، هذا معقد بعد. هذا الجواب الأول، يعني شنو؟ يعني قاعدين يقول اختار أي البنتين تريدهم، ويقولون موسى كان شاطر الله سلام الله عليه، قال الصغرى عنده، الصغيرة تعينت. فهذا الإشكال راح بعد. على أن تأجرني 8 حجج. طيب هذا شيء مؤجل، يعني المهر لازم يكون شيء معين، يعني 8 حجج. منه يقول ميت حي؟ الإمام عليه السلام، أتصور الإمام الصادق يجيب عن ذلك. قال موسى بالوحي كان يعلم أنه يبقى 8 حجج، فما في إشكال بعد. جواب آخر بعض علماء السنة قائلين هم لا بأس، يقول أنه هذا مو مهر أصلا، هذا مو مهر، هذه عملية منفصلة عن قضية الزواج والنكاح. الزواج والنكاح بين موسى وبين صفورة، اسمها صفورة، والبنت الثانية اسمها ليا، حسب الكتب الموجودة في أتصور مجمع البحرين شفت أو غير مكان ما أدري. المهم صفورة هي زوجة موسى، والأخت الثانية ليا. العقد والمهر غير شيء، هذه عملية منفصلة، تجارة. هذه مو موسى لازم يبقى، مو يبقى هناك ولازم يشتغل، منين يأكل؟ هذه عملية منفصلة وما بيها شيء. استأجرك 8 حجج، 8 أعوام تشتغل عندي، وإذا زودت 2 سنة ما يخالف، هذا ما بإشكال. في رواية أخرى أنه هذا في دينهم، في شريعتهم، في شريعتهم كان جائز. على أن تأجرني 8 حجج، تأجرني يعني تصير عامل عندي، فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني الحد الرسمي 8 سنوات، إذا زودت 2 سنة فمن عندك، هاي هدية منك. واللطيف موسى أتمم 10، لأن الأنبياء لازم عندهم كرامة، كرم عندهم. خلص 8، قال بعد 2 سنة أبقى. وما أريد أن أشق عليك، شوفوا هذا أيضا تعليم لمن تحت أيدينا، خدامة، خادم، عامل، صانع، موظف عندي، عامل يشتغل في البناء، لا تشق عليه. وما أريد أن أشق عليك، يعني لازم رح ترتاح يا موسى عندي، زوجة أعطيك، مسكن أعطيك، مأوى أعطيك، طعام أعطيك، ملابس أعطيك، وما أشق عليك، يعني مشقة ما موجودة، عمل عادي. هذا أيضا تعليم. وما أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أيضا تعليم. لما تقول هالشكل راح يصير، قل إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني سواء أتممت 8 ورحت، أو أتممت 10 سنوات فلا عدوان علي، يعني أنا بعد ما عندي مشكلة وياك، أو مو مضطر أن أكمل 10. طيب من الكفيل على ذلك والشاهد؟ والله على ما نقوله وكيل. طيب المهر هذا مو غالي؟ إشكال آخر جاي، أنتوا تقولون المهر لازم يكون مهر خفيف، 8 سنوات هذا الرجل يشتغل، إذا هو مهر، إذا قلنا أن الإجارة كانت مهرا. الجواب اللطيف، أحد المفسرين شفت يذكر يقول هذا هواية كان خفيف المهر. ليش؟ لأنه موسى يريد مسكن، مأوى، ملبس، طعام، وأمن، وراحة، وكل شيء. منين هذا كله؟ من شعيب. فلما تحسب 8 سنوات، هو حاسبهم بالكتاب ماله،
يقول يطلع المهر جدا خفيف يصير إذا هو مهر. والإشكال اللي ذكرنا أنه هذا المهر للبنت أم للأب؟ وكالة كانت بنت، بنت نبي فاضلة عالمة لا أقل في ذاك الوقت، لأن أكو رواية أنه بعدين تغيرت ما أدري صحيحة أو لا. المهم ذاك الوقت كانت متدينة بنت نبي، أوكلت أباها أنه أنت وكيل عني في قضية المهر. طيب والمهر من يحصله؟ إذا قلنا المهر مو هذا وهذه كانت عملية منفصلة عن المهر فالإشكال محلول أصلا. وإذا قلنا هذا هو المهر، المجتمع القروي ذاك اليوم بسيط، هي البنت تأكل هناك والأخت تأكل وشعيب يأكل وكلهم في مجموعة بسيطة قروية، فالمهر صفورة هم تستفيد منه إذا قلنا هو مهر، أو تهب لأختها ولأبيها. هاي كل الإشكالات ترتفع. أكو ملاحظة هنا وهي خوش ملاحظة، أن الأب ده يعلمنا القرآن أن الأب للبنت البكر لازم يتدخل، كما هو فتوى مراجعنا حفظهم الله. يقول الباكر يعني المرأة اللي بعدها ما متزوجة، البنت اللي بعدها ما متزوجة يحتاج إلى رضا الوالد. ليش؟ يعني الوالد أفهم بالأمور. صحيح أن الإذن الأخير يجب أن يكون من البنت، أنه أنا راح شفت رجال وأنت لازم تتزوجي بالغصب كما في بعض المدن، هذا مشكلة، حتى بعض العلماء يقولون هذا باطل العقد أصلا إذا بالغصب صار. يعني حتى في بعض القبائل أنا سامع أنه الأب يقتلها أصلا إذا ما قبلت. شنو يا حضارة هذا يا دين هذا؟ الإذن الأخير يجب أن يكون، العصمة الأخيرة يجب أن تكون بيد المرأة بالنتيجة، هي اللي تختار، ولكن بالمشورة مع الوالد. شوفوا الآن شلون صارت هنا القضية، هي هاي صفورة هي اللي اقترحت يا أبت استأجره، هي ما قالت زواج، ولكن مبين من كلامها أنه هذا خوش إنسان، قوي أمين مؤدب متقي، ساعدنا على البير، هذا راح يكون عون لنا في العائلة. شوفوا ليبين، تبين البنت أنها راضية. خب هناك يجي والد البنت شعيب يقول أريد أن أنكحك، يعني ما أخذ إجازة من البنت، أو حس الوالد أن البنت راضية. شوفوا الكلمات هكذا توحي، الآيات توحي هكذا، أن الأب عندما رأى بنته يمدح هذا الرجل بالقوة والأمانة والعفة والمروة، معناته أنه البنت راضية، خب أريد أن أنكحك. فأتصور الإشكالات حلت، يبقى أنه هل هذه صفورة هي التي آخر شيء بعدين عندما انتصر بنو إسرائيل على الفراعنة ركبت الزرافة كما في حديث، أو الفيل في حديث، كما ركبت غيرها، هي مو هي؟ أنا ما أدري، اليوم شفت بعض الروايات ما متيقن منها، سيمكن في المستقبل في هالليالي الأخيرة أتحقق منها. المهم مو بعيد، همات شنو البعد يعني. تزوج موسى بصفورة بنت شعيب وبقي راعيا، ولكن يتعلم من شعيب. صحيح بكرة راح يصير أعظم من شعيب لأن هو من أولي العزم، ولكن بعده مو مبعوث، بعد لم يأتي إلى سيناء. غدا سنقرأ قصته في صحراء سينين أو سيناء أو سيناء، هذا الجبل المقدس. عاشوا هناك في رفاهية، ولكن يتربى تحت نظر شعيب هذا الشيخ الكبير المجرب النبي الذي كان له رسل أيضا،
وكان باكيا دائما في سجوده. له حالات عجيبة شعيب كما في الروايات. طبيعي هذا الشاب اللي ذاك اليوم يمكن عمره مثلا 19 سنة 20 سنة حسب الروايات، لأنه خرج من مصر هو عمره هالحدود، فبقى 10 سنوات والناس تنتظره هناك. الله أكبر. بنو إسرائيل يعقدون الجلسات السرية أن موسى سيظهر، يدعون ربهم، يتوسلون، يقرون الأدعية، يجتمعون بعلمائهم. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ ونحن أيضا في هذا العصر نقول يا رب إلى متى؟ شوف التشابه بين المهدي عجل الله فرجه وبين موسى الخائف الذي يترقب، هذه صفة موسى، والمهدي خائف على دينه طبعا وعلى دين الأمة، يترقب ينتظر ونحن ننتظر. اللهم عجل فرجه. الموعظة الأخيرة أيضا من موسى. أوحى الله إلى موسى: يا موسى اجعلني حرزك وضع عندي كنزك من الصالحات، الأعمال الصالحة كنز تودع عند الله، وخفني من الخوف ولا تخف غيري إلي المصير. يا موسى عجل التوبة، ليالي رمضان يحتاج إلى توبة. يا موسى عجل التوبة وأخر الذنب، يعني لا تذنب أصلا، وتأنى في المكث بين يدي في الصلاة، لا تستعجل بالصلاة، تأني في الصلاة، خشوع خضوع، مو بس يركع الإنسان بعد مو راكع يصعد، هذه مو صلاة. ولا ترجو غيري، اتخذني جنة للشدائد، شدائد هوايك في الدنيا، جنتنا درعنا هو الله سبحانه وتعالى، اتخذني جنة للشدائد وحصنا لملمات الأمور. يا موسى نافس في الخير أهله، منافسة مسابقة مسارعة، تشوف دا يبنون مسجد نافس، دا يبنون حسينية يطبعون كتب يساعدون أيتام، نافسهم منافسة في الخير. يا موسى اجعل لسانك من وراء قلبك، لا تتكلم بسرعة، فكر، تسلم، اللسان مصيبة هذا، أما إذا كان وراء القلب وراء الدماغ وراء الفكر تسلم. وأكثر ذكري بالليل والنهار تغنم، تربح يعني، ولا تتبع الخطايا فتندم، فإن الخطايا موعدها النار. استجيبوا يا موسى أطب الكلام لأهل الترك للذنوب، المتقين اجلس وياهم أطب الكلام وياهم، وكن لهم جليسا، يعني المجالسة مؤثرة، واتخذهم لغيبك إخوانا، عندما تغيب عن أهلك هذول إخوانك، أو تغيب عن مجلس مثلا. اللهم عصمنا بعصمتك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.